أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا مع شرح العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وعرفنا أيها الإخوة أن عقيدة أهل السنة والجماعة تعتمد على القرآن والسنة، وهي واضحة واضحة، دائما يستدلون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن يجب علينا أيها الإخوة أن نفهم معاني الأسماء والصفات التي نقرأها، ولعلكم سمعتم وقرأتم فيما سبق في سورة الحشر أن الله سبحانه وتعالى ذكر 15 اسما له سبحانه وتعالى، وفي سورة الشورى ذكر اسمين، العليم والقدير. وقلنا الشيخ بن عثيمين يسأل سؤال: هل يسمى الله تعالى بالواهب؟ يعني كأن تقول إن الله هو الواهب، هل نقول إن الله هو الواهب؟ الجواب لا، بل هو خبر عن الله وليس اسما. طيب ما هو الاسم؟ الوهاب. الاسم الوهاب، لماذا؟ لأنه صيغة مبالغة، وصيغة المبالغة أعم من غيرها. مثل قول عالم، عالم صفة، نقول إن عالم صفة لله عز وجل، لكن عليم هو اسمه وصفته عالم. كذلك الستار، هل هو اسم من أسماء الله؟ لا، ليس من أسمائه، لكنه وصف له. لكن ساتر، ساتر، كثير من الناس يقول يا ساتر، لم ترد، لم ترد، لكن مع ذلك الناس يقولون يا ساتر فينادونه، لكن على أنه وصف له. طيب والماجد، يا ماجد، هل الماجد اسم من أسماء الله عز وجل؟ نعم، ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن من أسمائه عز وجل الماجد. وأيضا يقول الشيخ: اشتهر عند بعض الناس أن يقولوا يا حنان يا منان، فهل هذا صحيح؟ أما يا منان فهو ثابت، وأما يا حنان فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى الله بالحنان. فنقول: لا تقل يا حنان، وقل يا منان يا بديع السماوات والأرض. الليلة أيها الإخوة موضوعنا آية، آية عظيمة من القرآن الكريم، وكل آية القرآن عظيمة، لكن هذه الآية لكم أنتم يا أهل السنة والجماعة دليل عظيم ومفحم للأشاعرة والمعتزلة والقدرية والممثلة. كل هؤلاء ترد عليهم آية واحدة في القرآن الكريم، وهي درسنا الليلة، قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شيء اسم، ليس، ليس كمثله شيء، شيء اسم ليس مؤخر، وكمثله خبر مقدم. لكن اختلف العلماء رحمهم الله عز وجل في الكاف، هل هي زائدة كمثله هل هي زائدة أم لا؟ بعضهم قال إنها زائدة، وبعضهم قال إنها غير زائدة. فالذين قالوا إنها غير زائدة يلزمهم أن يؤولوا المثل إلى معنى تكون به الكاف غير زائدة، فقالوا المثل هنا بمعنى الصفة ليس كصفته، يعني المثل هنا بمعنى الصفة أي ليس كصفته شيء. وقالوا إن المثل والمثل يأتيان بمعنى واحد، والمثل قد أتى بمعنى الصفة كما في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، فقالوا إن المثل هنا بمعنى الصفة، وعلى هذا فتكون الكاف هنا غير زائدة أي ليس كصفته شيء. وقال بعضهم إن مثل بمعنى نفس، وهذا قول ثان، إن مثل بمعنى نفس أي ذات، والمعنى ليس كذاته شيء، وعلى هذا الكاف غير زائدة. وقال بعضهم إن المثل بمعنى المماثل، وعلى هذا تكون الكاف زائدة، لأنك إذا قلت ليس كمثله صار المعنى أنك تثبت له مماثلا، وأن المماثل ليس له مماثل، وهذا لا يستقيم. قالوا إذن نقول الكاف زائدة للتوكيد، كما تزاد الباء وكما تزاد من للتوكيد، فكذلك هنا الكاف زيدت للتوكيد، والتوكيد هنا توكيد نفي المماثل، يعني أن الله ليس له مماثل، وعلى فرض أن يكون له مماثل فليس لمماثله مماثل، وعلى هذا فتكون الكاف زائدة للتوكيد. لكن هذا كله يا إخوان، كل هذا الكلام المسلمون متفقون على أن الله سبحانه وتعالى ليس له مثل، المسلمون متفقون على أن الله سبحانه وتعالى ليس له مثل وليس له شبيه، كما دلت على ذلك الآيات الصريحة، مثل قوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ليس كمثله شيء، هذه صفة من الصفات المنفية، ونفيت المماثلة. لماذا نفيت المماثلة؟ لكماله سبحانه وتعالى وعدم إلحاق أحد به، فهو لكماله لا يوجد له مثيل أبدا، لا لأنه ليس بموجود، بل لأنه موجود، الله موجود لكن لا يماثله أحد. هذه الجملة أيها الإخوة رد على الممثلة، مجموعة من المبتدعة، من المبتدعة ويدعون أنهم علماء يمثلون الله عز وجل بخلقه، يقولون إن الله تعالى له مثيل ويمثلون الله بالخلق. هذه الآية ترد عليهم، حجتهم في ذلك أن الله تعالى لا يخاطبنا إلا بما نفهم، حتى قام بعضهم خطيبا وقال نسأل الله العافية، انظروا يا إخوان إلى هؤلاء الذين يدعون العلم، ما أكثر جهلهم. ولذا تجد كثيرا من المتصوف نسأل الله العافية الشيطان أخذه حتى ادعى نفسه أنه له الجنة، كل شيء له. انظروا إلى هذا ماذا يقول العالم الكاذب، سألوني عن كل شيء أخبركم به وأعفوني عن الفرج واللحية، أعفوني عن الفرج واللحية لا تسألوني، أما كل شيء اسألوني عنه. لماذا يقول الفرج لا تسألوني عنه؟ لأن الفرج لا يحتاج إليه إلا من يحتاج إلى النسل، واللحية على زعمه تنافي الجمال، لأن الأمرد أجمل من باللحية كما يقولون. فقال اعفوني منها والباقي أنا مستعد أن أمثله لكم، فأقول يد الله مثل يدي، وجه الله مثل وجهي، نسأل الله العافية. انظروا إلى هذا الجهل، كما أن بعضهم يقول ما في العباءة إلا الله، والله أنا، الله أنا وأنا الله، نسأل الله العافية. وهذا كلام بعض المتصوفة الذين أزاغ الله قلوبهم، نسأل الله العافية. هذا رأي الضلال الممثلة الذين يعبدون الصنم، الممثلة الذين يعبدون الصنم، كما قال ابن القيم رحمه الله في مقدمة قصيدته النونية. ولذلك كان القدامى يحفظون هذه النونية لأنها تصف الجنة وتصف الأحكام الشرعية كلها رحمه الله. يقول ابن القيم رحمه الله الممثل يعبد صنما، الذي يقول وجه الله مثل وجهي، يد الله مثل يدي، هذا يعبد صنما. والمعطل يعبد عدما، المعطل يقول الله ليس له يد، الله ليس له عين، هذا يعبد عدم، شيء غير موجود. كما أنهم يقولون الله نور، فقط الله نور ليس ذات، وإنما هو نور في السماء والأرض وفي كل مكان. وهذا قول المجوس الذين يعبدون النار ويعبدون الظلمة، يقولوا ما في الدنيا إلا إلهين، إله ظلمة وإله نور، وإله النور أفضل من إله الظلمة. فابن القيم رحمه الله يقول الممثل الذي يمثل الله عز وجل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. وهذا صحيح. لماذا قال الممثل يعبد صنما؟ لأنه يقول الله مثل كذا، والمعطل يعبد عدما لأن نتيجة تعطيله أن الله غير موجود، نسأل الله العافية. المهم هذه الجملة العظيمة أيها الإخوة، وهي قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تقطع حجة كل معطل، لأن عامة أقوال المعطلين يحتجون عليها بهذه الآية، فيحتجون عليها بأن إثباتها يستلزم المماثلة، فنرد عليهم بذلك ونقول لله عين ولكن ليست كمثل أعيننا. هم نسأل الله العافية، بعضهم قال لله عين لكن مثل أعيننا، وبعضهم قال الله ليس له عين. ما هو موقف أهل السنة والجماعة؟ وسط. أهل السنة والجماعة يأخذون بجميع النصوص وسط، ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون نعم الله سبحانه وتعالى له عين لكن ليست مثل أعيننا، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء. الله له وجه نعم لكن ليس كوجوهنا، لأن الله قال ليس كمثله شيء. ونؤكد هذا أي ثبوت أصل المعنى بلا مماثلة بالواقع المحسوس. الواقع المحسوس يا إخوان، نقول لهؤلاء ألكم أعين؟ يقولون لا، ولا يقولون نعم. لو سألنا هؤلاء العلماء لكم أعين ماذا يقولون؟ نقول يقول نعم لنا أعين. فنقول لهم هل للحمار أعين؟ يقولون نعم. فنقول هل أعينكم تشبه عين الحمار؟ ماذا يقولون؟ يقولون لا. نقول إذا كان هذا التباين بين المخلوقات بعضها مع بعض، فكيف لا يقع التباين بين المخلوق والخالق سبحانه؟ فالتباين بين المخلوق والخالق أبين وأوضح وأجلى وأعظم، والفرق بين المخلوقات بعضها مع بعض فرق لا يعد أن يكون اختلافا في الصورة والشكل، لكن الفرق بين الخالق والمخلوقات فرق عظيم في الذات والصفات وكل شيء. فهذا الجزء من الآية يا إخوان افهموه واحتجوا به على كل معطل، على كل معطل، لأن غالب حجج أهل التعطيل أن إثبات الصفات على حقيقتها يستلزم المماثلة. إذا يقولون إذا أثبتنا أن الله له عين لا بد أن تكون مثل عين ابن آدم، فنقول إن الله تعالى ليس كمثله شيء. أيضا نقول أيضا هذا رد واضح على الممثلة الذين يثبتون صفات الله تعالى مع التمثيل ويقولون نعم عين الله حق ولكنها كأعيننا، لأن الله لا يخاطبنا إلا بما نفهم. فنقول لهم هذا مبطل للآية الكريمة، وما أبطل الحق فهو باطل، فيكون قولكم هذا باطلا. ولذلك هم اختلفوا، الذين يقولون إن الله له صفات مثل صفاتنا أيضا اختلفوا على أي صفة كانت، صفاتكم مختلفة، أنت لك عين وهذا له عين وهذا له عين، أي الصفات؟ بعضهم قال مثل صفة يوسف عليه السلام، بعضهم قال لا مثل صفة أي إنسان آخر، ولذا اختلفوا اختلافا كثيرا حتى ردوا عليهم قالوا يوسف ما أعطي الحسن الكامل وإنما أعطي نصف الحسن، ولذا كان اختلافهم دليل على ضعف قولهم. ولذا هذه الآية رد على الممثلة الذين يثبتون أن الله له عين ويقولون مثل أعيننا، ورد على المعطلة الذين يقولون الله ليس له صفات، عدم ليس له صفات، وربنا سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء. انظروا إلى قوله، هل نصدق الله ولا نصدق المخلوق؟ الله الذي خلقك هو أعلم بك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو يقول وهو السميع البصير، السميع من أسماء الله تعالى. ولذا قال العلماء إن السميع ينقسم إلى قسمين، سمع إجابة وسمع إدراك. سمع الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، سمع إجابة وسمع إدراك. مثل سمع الإجابة قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، والمعنى أنه مجيب، لأن مجرد السماع ليس فيه ذاك الثناء، وهذا توسل إلى الله تعالى أن يجيب الله الدعوة، والتوسل إلى الله تعالى بمجرد إدراكه للصوت ليس وسيلة في الواقع، إنما التوسل إلى الله لكونه مجيبا للدعاء فيجيب دعاء هذا السائل. وأيضا أنت يا المصلي في كل صلاة ماذا تقول؟ إذا رفعت من الركوع سمع الله لمن حمده. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ استجاب الله لمن حمده، هذا هو سمع الإجابة. أما سمع الإدراك فهو ثلاث أنواع، تارة يكون للتأييد، سمع يكون للتأييد، وتارة يكون للتهديد، وتارة يكون لبيان شمول سمع الله عز وجل لكل شيء. ففي قول الله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا لأي شيء؟ هذا السمع لأي شيء؟ للتهديد، الله يهددهم، هم يقولون الله فقير يطلب منا أن نقرضه، هؤلاء اليهود يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء يطلب منا أن نقرضه، ربنا يقول قد سمع الله قولهم، فهذا للتهديد. وقوله تعالى سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، هذا دليل على التهديد. ومثل قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، هذا أيضا للتهديد، الله يسمع سرك ونجواك، لقوله تعالى بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وتارة يكون السمع للتأييد كقوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذا ليس المراد مجرد إخبار لموسى وهارون أن الله يسمعهما ويراهما، بل المراد التأييد والنصر وما أشبه ذلك. وتارة يراد به بيان شمول سمع الله لكل شيء، بيان شمول سمع الله لكل شيء، وهذا أغلب الآيات الموجودة في القرآن الكريم، ومنها قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في طرف الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها. وحجرة الرسول عليه الصلاة والسلام كم مساحتها؟ مثل مساحة غرفنا؟ لا، وإنما هي صغيرة. فأم المؤمنين في طرف الغرفة والرسول عليه الصلاة والسلام في طرفها، وهذه المرأة تخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول: وإنه ليخفى علي بعض حديثها والله عز وجل من فوق سبع سماوات يسمع حديثها. فهذا المراد به شمول سمع الله لكل شيء. فأنت إن تكلمت في بيتك فالله يسمعك، وإن تكلمت في ملأ فالله تعالى يسمعك، وإن حدثت نفسك فالله تعالى يعلم، فإن حركت لسانك حتى صار قولا فالله تعالى يسمعه وإن خفيا. ولهذا قال الله في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. إذن يا إخوان، عرفنا أن سمع الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول بمعنى الإجابة، والثاني بمعنى الإدراك. والإدراك ثلاثة أنواع: والبصير معناها ذو البصر، معنى السميع عرفنا السميع وأنه قسمان: إجابة وإدراك. والإدراك ثلاثة أنواع: إما للشمول أو للتأييد أو للتهديد. والبصير معناها ذو البصر، لكن البصير يكون بصير علم وبصير رؤية، وكلاهما مراد الله تعالى. فالله عز وجل بصير بمعنى بصر الرؤية، فهو يرى كل شيء وإن خفي وإن بعد. ولذا قال بعض العلماء رحمهم الله: إن الله سبحانه وتعالى يرى ويسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصفات السوداء، يراها ويسمع صوتها وحركتها، نحن لا نسمع ولا نراها، ولكن الله سبحانه وتعالى بصره وسمعه شامل لكل شيء. ولذا هو بصير بصر علم أيضا، كما قال تعالى: والله بصير بما تعملون، وقال تعالى: والله بصير بالعباد، وما أشبه ذلك، والمعنى عليم به. كيف عرفنا أن بصير بمعنى عليم؟ لأنهم قالوا: إذا جاءت معداه بالباء، إذا جاءت معداه بالباء بصير بكذا، ولو كان البصر هنا بمعنى الرؤية لقال يبصرهم، وما قال يبصر بهم. وقوله تعالى: أبصر به وأسمع، في أي سورة هذه؟ أبصر به وأسمع في سورة الكهف. أبصر به وأسمع، هل مقصود به الله عز وجل؟ الظاهر أنه يشمل الأمرين جميعا. وقد يقول قائل: إنه لما ذكر الله تعالى السمع في قوله وأسمع دل على أن المراد بقوله أبصر به هو بصر الرؤية، لكن كونه شاملا الأمرين أحسن. ثم في قوله تعالى: وهو السميع البصير، رد واضح على المعطلة الذين أنكروا صفات الله. نسألهم لماذا عطلتم صفات الله؟ قالوا تنزيها له من مشابهة المخلوق. والآخرون قالوا نحن نشبه بالمخلوق. فنحن نرد عليهم نقول والله أثبت أنه سميع بصير، وهذا رد على المعطلة. فإن قال المعطلة نحن نثبت أنه سميع بصير كما قال الأشاعرة إنه سميع بصير، لكن يقولون بلا سمع وبلا بصر. ونحن قلنا يا إخوان الأسماء المتعدية لا بد من الإيمان بها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن نؤمن ونصدق بالاسم. الشرط الثاني أن نصدق بالصفة المشتقة من الاسم. الشرط الثالث أن نؤمن ونصدق بالأثر. لكن إذا كان لازم غير متعدي لا بد أن يكون هناك شرطان تثبت الاسم وتثبت الصفة. فلذا هنا ربنا سبحانه وتعالى قال وهو السميع البصير، قالوا نعم الله قال هو سميع، نقول سميع بصير لكن بلا سمع وبلا بصر. من الذي قال لكم؟ أنتم أتيتم من رؤوسكم من عقولكم قالوا ننزه الله، الله يقول سميع بصير وأنتم تقولون بلا سمع ولا بلا بصر. فهذا باطل يا إخوان، كلامهم هذا أنه بصير بلا سمع ولا بصر باطل بجميع اللغات، اللغة الفرنسية واللغة الإيطالية واللغة العربية واللغة العبرية، كل لغات العالم لا تذكر شيئا مشتقا إلا وأصله ثابت في الموصوف به. فلا يمكن أن نقول للأعمى أنه بصير ولا للأصم أنه سميع، بل لا يمكن أن تثبت هذين الاسمين إلا لمن اتصف بالسمع والبصر عند جميع اللغات العربية وغير العربية. وإذا قالوا إننا نثبت أنه سميع بصير كما تقول الأشاعرة، نقول لهم أثبتوا أنه حكيم، أثبتوا أنه خبير، وهكذا مما ينكرونه. لأنهم وللأسف الأشاعرة لا يثبتون إلا سبع صفات وينفون الآخرة، أما أنفوها كلها أو أثبتوها كلها، أما تثبتون سبعا فقط فلا. ولذا الذي ينكرونه هذه الصفات نسأل الله العافية، لأن من أثبت شيئا لزمه أن يثبت مثيله. أما كونه يثبت بعضا وينفي بعضا فهذا هو الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. هذه الآية الكريمة أيها الإخوة آية عظيمة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل القرآن آياته عظيمة، ولذا ينبغي إذا قرأنا القرآن نقف عند الآية ونفكر في معناها. فهذه الآية تثبت أن الله سميع، وأن السميع اسم من أسماء الله، والبصير أيضا اسم من أسماء الله، وهذان الاسمان مما يتعلق بالإيمان بهما ثلاثة أمور لأنهما متعديان. فنؤمن بالسميع اسما، وبالسمع صفة، وبأنه يسمع حكما وأثرا، وكذلك يقال في البصر. ثم اعلم أنه لا يلزم من إثبات السمع لله تعالى إثبات الأذن. هذه الأذن هل نثبتها لله عز وجل؟ لا، هذه الأذن لابن آدم وللحيوانات، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما أخبرنا، أخبرنا أنه له سمع. فنثبت أن الله سبحانه وتعالى له سمع، وكذلك لا يلزم من إثبات البصر لله تعالى إثبات العين، لكن إثبات العين من أدلة أخرى، إثبات العين لله عز وجل من أدلة أخرى. ولهذا نقول لا نثبت لله أذنا. لكن لو سألنا إنسان هل لله أذن؟ ما أخبرنا، نريح أنفسنا، ما أخبرنا بشيء، أخبرنا أنه يسمع، أخبرنا أنه يبصر، لكن كلمة يسمع ويبصر لا تدل على وجود العين ولا تدل على وجود الأذن، لأن الله تعالى لم يرد أن لله تعالى أذنا، ونثبت لله تعالى عينا لا بهذه الآية لكن بآيات أخرى، مثل قوله تعالى ولتصنع على عيني، وقوله تعالى تجري بأعيننا. لكن لو قال قائل لماذا لا تقولون إنه من لزوم السمع إثبات الأذن؟ سبحان الله، هذا تشبيه، هذا تمثيل. قلنا لا نقول ذلك، أليست الأرض تحدث أخبارها يوم القيامة؟ يعني الآن الأرض تسجل علينا، في أي مكان أنت في الأرض تسجل فعلك وأقوالك، ولذا أخبرنا الله عز وجل أنها تحدث أخبارها، وأخبارها ما ورد في الحديث ما عمل عليها من خير أو شر أو قول أو فعل. طيب هذه الأرض هل لها أذن؟ ليس لها أذن. فإن قيل ما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، فقال ما أذن، لكن معنى أذن هي أذن ولا استمع؟ استمع وليست أذن. ولذلك أكثر هؤلاء يا إخوان، أكثر هؤلاء العلماء الذين انحرفوا أعاجم، ليسوا عرب ولا يفهمون اللغة العربية كما ينبغي. ولذلك في أحد العلماء رد على المعتزلة في كتاب اسمه الحيدة، وبين أنهم يجهلون اللغة العربية، والذي لا يعرف اللغة العربية لا يستطيع أن يفهم كلام الله ولا يستطيع أن يفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا هذا الحديث معنى آذن ليست أذن، وإن معنى استمع. وقد يقال آذن هنا بمعنى الإذن القدري، يعني أذنت لك سامحتك، القدر الكوني، لكن الأول أصح، وهو أن أذن بمعنى استمع، ولا يلزم من الاستماع إلا السماع. أما إثبات الأذن فالأذن شيء آخر فوق السماع، الأذن فوق السماع، صحيح ولا لا؟ يعني هذه الأذن لو قطعها الإنسان هل يروح يذهب سمعه ولا ما يذهب؟ ما يذهب سمعه، السمع باقي. ولذا هذه أيضا فقط للجمال والزينة، وفيها فوائد، التعريجات هذه سبحان الله لها فوائد عظيمة. ولذلك لو قطعت أذن واحد فإنه يسمع، لأن السمع من الداخل. هذه الأذن إنما كانت على هذه الصفة من أجل تنظيم دخول الهواء إلى صماخ الأذن، لأن الصوت له هواء يدفعه، فلو جاءت الأصوات على الأذن وهي مخروقة فقط بدون هذه التعرجات لأثرت، لأن الإنسان دائما يسمع الأصوات. لكن من حكمة الله عز وجل أن جعل هذه التعرجات لكي يأتي الصوت يمينا ويسارا فيدخل إلى الصماخ بهدوء، وهذا واضح. ولذلك تجد الإنسان إذا قطعت أذنه تكثر عليه الآلام من الداخل، لأن الهوى يأتي بقوة فيزعج السماع الداخلي. ولذلك هذه فقط للتنظيم وللحراسة وللجمال، وأما السمع فهو داخل. هل يجوز أن نقول إن الله سميع بلا أذن؟ ما يجوز، ما نعلم، ما أخبرنا الله عز وجل. لا يجوز أن نقول إن الله سميع بلا أذن. لماذا؟ لأن الله لم ينفي الأذن عن نفسه، إذن لا ينبغي أن ننفيها لاحتمال أن يكون له أذن. وأيضا بصير بلا عين، هذا أيضا لا يصح لوجهين، الأول أن الله أثبت لنفسه عينا فكيف ننفيها، والثاني لو قدر أن الله لم يثبت له عينا فلا يجوز نفيها، لأن القاعدة في ذلك عند أهل السنة والجماعة أن كل ما يتعلق بصفات الله فإنه لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل، إلا ما علمنا أنه لا يليق بجلاله عز وجل، كالأشياء والصفات التي تتضمن النقص. إذا كان هناك أشياء تتضمن النقص نفيها عن الله، لأن صفات الله حسنى وكاملة. ولذا لو قال إنسان هل لله أسنان؟ هل لله أضراس؟ ما ينبغي أن نسأل هذه الأسئلة إخوان، لكن نقول لا، ليس له أسنان وليس له أضراس، لأن هذا إنما يحتاج إليها لمضغ الأكل، والله تعالى لا يأكل، الله تعالى لا يأكل، كما نعلم أنه ليس له معدة وليس له أمعاء، لأن هذه يحتاجها من يحتاج إلى الأكل. وننفي ذلك، ثم إن الله عز وجل كما أخبرنا صمد، قال بعض العلماء في تفسيرها أي لا جوف له، لأنه غني عن الأكل. لكن ينبغي أن ننتبه لنقطة مهمة يا إخوان، لا يظن أننا لا ننفي كل شيء حتى يرد نفيه بعينه، بل إذا كان إثباته يستلزم نقصا نفيناه، لأن النقص وما يستلزمه كله منفي عن الله عز وجل. هذه آية عظيمة يا إخوان، آية عظيمة ينبغي أن نتدبرها كثيرا ونهتم بها كثيرا. أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بقوله تعالى له مقاليد السماوات والأرض، له مقاليد السماوات والأرض. ما هي المقاليد؟ ما هي المقاليد؟ جمع مقلات، وهو بمعنى القلادة التي توضع في العنق، أي أزمة الأمور بيد الله عز وجل في السماوات وفي الأرض. ما معناها؟ يتصرف فيها كيف يشاء، كما أن الأسير يقوده العسكري كما يريد، كذلك ربنا سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض يتصرف فيها كيف يشاء، لأنه قال لا يسأل عما يفعل، وقوله ولا معقب لحكمه. فنسأل الله أن يرسخ إيماننا بذلك، لأن الإنسان إذا آمن بهذا حق الإيمان رضي بالله بالخير والشر. إذا آمن أن الله له مقاليد السماوات والأرض والتصرف فيها والتصرف فيما بينها وما عليها فإنه يرضى، ولذا قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فأنت أيها المؤمن إذا آمنت بهذا تمام الإيمان اطمأننت، فإذا أصابك الله بضر فتقول أنا من أنا، ألست عبد لله؟ أليس الله له مقاليد السماوات والأرض؟ أليس الله يفعل ما يشاء؟ بلى، والحمد لله أنه إذا ابتلاني بضرر أثابني على ذلك، أعطاني حسنات، إذا ابتلاني بضرر أعطاني حسنات إذا صبرت، وإذا ابتلاني بسراء امتحنني، إذا ابتلاني بسراء امتحنني. وبذلك ولذا نقول هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ولهذا قد نقول أحيانا إن الابتلاء بالنعمة أشد من الابتلاء بالضراء. إذا كثرت عندك الأموال قد يكون عندك عليك إثم كبير، إذا كثر عندك الأولاد قد يكون عليك إثم كبير ما تستطيع أن تقوم بتربيتهم، لكن الفقير قد يعيش بهذه الطريقة ولا يحصل له إلا الأجر مع الصبر، ولذا نقول يقول أحيانا إن الابتلاء بالنعماء أشد من الابتلاء بالضراء، لأن النعمة غالبا يا إخوان يكون الإنسان ملك أو يكون رئيس أو يكون غني تحمل على الأشر والبطر والكبرياء وما إلى ذلك، وقل من يقوم بشكرها، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه بعض من الصحابة عند الكعبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم باقي وهم فقراء تعبانين في خوف وفي تعب، وهؤلاء قريش في نعماء وفي سراء، فقالوا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا يا رسول الله؟ ماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يأمره بالصبر، قال والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان يشعر أحيانا بأنه لو كان فقيرا محتسبا صابرا خير ممن لو كان غنيا مترفا غافلا. فعلى كل حال يا إخوان، إذا آمن الإنسان بأن الله تعالى له مقاليد السماوات والأرض اطمأن تماما ورضيا مهما حصل عليه في الدنيا من آلام وتعب ومصائب، ستنتهي في يوم من الأيام بالموت. ولذلك إذا صبر على طاعة الله عز وجل فإنه يجد الجزاء الأوفى. فالإنسان إذا علم أن مقاليد السماوات والأرض بيد الله اطمأن تماما ورضي وهانت عليه المصائب، وانظر إلى الله عز وجل يصبرنا سبحانه وتعالى وله المنة والفضل. قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فأنت إذا علمت أنها بإذن الله فماذا تقول؟ تقول آمنت بالله وأنا عبده يفعل ما يشاء. ولهذا قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله، علقمة هو أحد كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالله سبحانه وتعالى له التصرف في هذا الكون، ولذلك قال له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. فربنا سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء يعني يوسع، ويقدر يعني يضيق، كما قال الله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. والرزق بمعنى العطاء، والعطاء نوعان، عطاء يقوم بالبدن وعطاء تقوم به الروح. عطاء يتعلق بالبدن مثل الأكل والشرب واللباس والسكن وما أشبه ذلك، وعطاء أيضا من الله يتعلق بالروح. ما هو العطاء الذي يتعلق بالروح؟ العلم والإيمان. العلم والإيمان، والعلم والإيمان هذا أعظم منة من الأول، لأن الأول يمكن أن يعيش وإذا مات فالله أعلم بحاله، لكن الثاني إذا مات فإنه يموت على خير، لأن عنده من العلم والإيمان ما يرفعه الله به. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بينهم يا ذا الجلال والإكرام، واهدهم صراطك المستقيم يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه حسن العمل على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولأولادنا وزوجاتنا وجميع إخواننا المسلمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.